زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تذكر ما في اليوم الآخر مما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته وما أعد لأهل معصيته كفيل بأن يجعل الإنسان المسلم في استقامة من أمره، كفيل بأن يحيي قلبه، كفيل بأن ينير دربه. وهكذا يحتاج المسلم باستمرار أن يعرف ما في اليوم الآخر ليربط بذلك حياته، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لقد خاب يومئذ من حمل ظلما. وهكذا يتذكر المسلم الأهوال في ذلك اليوم، يوم يقضي الله بين الخصماء، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فيظلم ربه إذا أشرك به، ويظلم نفسه إذا أوقعها في المعصية. وإذا ظلم الناس فإن هذه الظلمات يوم القيامة ستنقلب عليه عذابا، ومن ذلك اغتصاب حق الغير، وعلى رأسها هذا التراب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنما يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال العلماء: ينقل جميعه في ذلك الموقف، يعاقب بأن يكلف بنقل ما ظلم منه يوم القيامة إلى أرض المحشر، وكذلك يجعل طوقا في عنقه، فيعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين. وهكذا إذا أنقص من الزكاة، من غل بعيرا جاء يوم القيامة يحمله، ويحمل فوق ظهره سائر الزكاة التي منعها ولم يخرجها، سواء أكانت من بهيمة الأنعام أم من الثمار وغير ذلك. وفي المقابل فإن هنالك أناسا يأتون يوم القيامة يأخذون حقهم من حسنات الظالمين، فإن فنيت حسنات الظالمين أخذ من سيئات المظلومين فوضعت على ظهور الظالمين. ومن سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وأناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب عظيم. ومنهم من يحلف كذبا على السلعة أنه اشتراها بكذا وأعطي فيها كذا وهو كذاب، والذين يجرون ثيابهم خيلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن رجل أنه يتجلجل إلى يوم القيامة بخسف خسف الله به، كان يمشي في حلة تعجبه نفسه، قد رجل شعر رأسه فهو يتيه فخرا يتبختر في برديه، فخسف الله به يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأما النائحة، وكل صائح على ميت، كل من شق ثوبا أو قطع شعرا أو لطم خدا أو دعا بالويل والثبور فإنه يعذب يوم القيامة. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، ثياب لكن من الزفت المحمى من القطران والنحاس المذاب والجرب بما فيه من كراهية الرائحة، درع من جرب. هذا المرض الذي يتحاشى صاحبه الناس فلا يقربونه. وهنالك أدواء في هذه الأمة من أمور الجاهلية لا يتركونها: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، فلا يزالون يتفاخرون بقبائلهم وبأصولهم ويحتقرون الآخرين ويقول: أنت من أين؟ ممن ليس لك أصل؟ أنت مالك قبيلة؟ أنت من بلد كذا؟ وتوضع العبارات في الاستهزاء والسخرية من هؤلاء. عباد الله، إن التبرج إثمه عظيم، لأن فيه فتنة لخلق الله. لكن ما حال المتبرجات؟ كلام يجب أن يسمعه بالإضافة إليهن أولياؤهن. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهي عارية من الثوب لعدم العمل الصالح، وعارية لا شيء يستر عورتها فهي في الخزي، وكذلك عارية عن شكر ربها، كما أنها تركت هذا الحجاب الذي أمرها الله به، فتكون عارية عن شيء يسترها من نار جهنم. فإذا أردت أن تسلم ابنتك أو زوجتك أو أختك، إذا أردت أن تسلم أي امرأة من قريباتك ومولياتك لعذاب الله يوم القيامة، فاتركها كاسية عارية، تلبس ولا تلبس، تلبس شيئا قصيرا أو ضيقا أو شفافا أو مشقوقا ونحو ذلك، لا يستر ما أمر الله بستره. عارية في الآخرة، من أهل النار، صنفان من أهل النار. عباد الله، إن من الظلم العظيم الذي يأتي صاحبه يوم القيامة يؤخذ من حسناته وتوضع عليه السيئات عدم أداء حقوق الناس، كالذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها فيتلفه الله، لا يبقي صغيرا ولا كبيرا ولا قريبا ولا بعيدا إلا واقترض منه وأخذ من ماله، وهو يعده ويمنيه وما يعده إلا غروره بأنه سيعيد إليه المال ولا يعيد، وما كان الوجه مرئيا إلا عند الاقتراض ثم لم يره بعد ذلك البتة. فيأتي يوم القيامة وقد أخذ أموال الناس من هذا ومن هذا ومن هذا، هرب وتهرب وكذب وأخلف، يوم القيامة ويل له من عذاب يوم أليم قبل دخول النار وبعد دخول النار. هذه حقوق العباد التي لا يمحوها الله، وإنما تبقى ليعوض الله أصحابها يوم القيامة، ولا بد من تعويض. عباد الله، منع الحقوق يشمل منع أصحاب العمل أجورهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نمى أجر العامل لديه بعد أن ترك العمل، وكان فرقا من أرز حتى صار واد، حتى ملأ شيئا عظيما من الأنعام، فجاء فاستاقه كله فلم يترك منه شيئا، نماه، استثمره، تعب من أجل مال من ليس قريب ولا حبيب، وإنما مال أجير من إحساسه بالمسؤولية والمحبة لأخيه المسلم الأجير. نمى له ماله حتى صار قطيعا عظيما، أخذه فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. وهؤلاء الذين يأكلون اليوم حقوق الغير أين يذهبون من رب العالمين؟ ثم والشيء بالشيء يذكر، الذين اقترضوا بالربا لأجل السياحات واستدانوا وتهربوا من أجل أن يذهبوا في البلدان، أين هم من عذاب يوم أليم؟ يقولون صرفنا وأنفقنا وخسرنا، وفعلا الخسارة العظيمة. ويوم القيامة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عما أنفقه، بعدما يسأل من أين اكتسبه، فيما أنفقه. وعندما نسمع المبالغ الهائلة التي أنفقت في التمتع والاستجمام بزعمهم، وبعضها في الحقيقة هي معصية لله تغلف باسم السياحة، وقرابة 5 ملايين خرجوا في الإجازة الماضية، فكم أنفقوا 200 مليون ليلة في الخارج من المسافرين من الخليج، كم تكلفتها؟ ويدفع 40% بواسطة البطاقات البنكية، 10% الشيكات، ويدفع آخرون بالنقد. فالسؤال كم أنفق في هذه الأسفار؟ لقد أنفق بحسب الإحصاءات نحو من 20 مليارا من الدولارات. هكذا تذهب 20 مليارا من الدولارات في أي شيء؟ ولماذا؟ وما هي الفائدة؟ عباد الله، إن هذه الأموال الطائلة العظيمة إنها ولا شك مسؤولية، وكثير منهم في سياحاتهم يتباهون، ينفقون بلا حساب ليس في أعمال البر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعندما تكون هذه الأسفار وجردة الحساب مهمة بعد الإجازة، ومحاسبة النفس عما حصل، ويقولون ترفيه، أي ترفيه هذا؟ أي ترفيه؟ إن إنفاق الأسر بالمعدل لا يقل عن 10,000 في هذه السفرة الواحدة. لو كان ذهب في علم ينتفع به، أو صلة رحم، أو عبادة، أو تجارة يأتي بها لينفق على أهله، أو القيام بدعوة ونحو ذلك من المقاصد، لقلنا هذا ليس بخسارة. وكذلك من ذهب بأهله لإدخال السرور عليهم في المباح فإنه عبادة، لكن القضية أيها الإخوة أنه في كثير من الأحيان يكون هذا الأمر مختلطاً بأنواع من المحرمات. فهذا التبرج وهذا السفور وهذه الأماكن التي ينزلون فيها من أنواع الفنادق وغيرها من المحلات التي تكون في الحقيقة ما أمكنة موبوءة للفساد، ولذلك رجع العديد بأنواع من الأمراض، وهؤلاء سفراء الوباء، سفراء الوباء الذين عادوا إلى زوجاتهم وبلدانهم بهذه الفيروسات التي تفتك بهم وبنسلهم. فتبا لتلك السفرة التي كانت سبب جلب الوباء، بالإضافة إلى معصية الله قبل ذلك. وآخرون يزعمون أنهم ذاهبون للفرجة في ديار الذين ظلموا أنفسهم ممن أنزل الله بهم العذاب، ويصطحبون آلات التصوير بزعمهم ويتفرجون سياحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء، يعني ديار الذين ظلموا أنفسهم كقوم ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. قال: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها، بقعة أنزل الله فيها العذاب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، والصيحة إن كانت إلا صيحة واحدة قطع الله قلوب قوم ثمود في أجسادهم. ثم بعد ذلك يذهب البعض سياحة: إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها. وذهب بعضهم أيها الإخوة بزعم الزواج، لكن أي زواج هذا؟ يذهب إلى أماكن معروفة ليأخذ بنتاً قد أعد كل شيء لأجل الأسبوع والأسبوعين، وهذا متعارف عليه في تلك الأماكن، فيأخذها بما يشبه نكاح المتعة من جهة، وإذا لم يكن متعارفاً عليه في تلك الأماكن وظن القوم أنه سيتزوج ابنتهم فعلاً، فقد ذكر بعض أهل العلم أن فيه من الغش لهم ما يجعل في هذا النكاح شائبة، ليس من جهة صحته، فهو صحيح بالولي والشاهدين وغير ذلك من الإيجاب والقبول، ولكن من جهة أنه يريد أن يطلق بنت الناس بعد أيام، ولا يجوز تحريم ما أحل الله. فإذا تزوج ولم يذكر مدة ولا اتفقوا عليها بإيجاب وقبول ورضا الطرفين والولي والشاهدين وعدم الموانع صح النكاح، لكن انظر إلى ما يترتب عليه من المفاسد: يتركها فجأة ليرسل ورقة الطلاق وهي حامل، كثيرا ما تكون حاملا لا يعترف بالولد ولا يرسل لها نفقة، ورقة الطلاق تصلها بعد أن يغادر، لأن القضية عنده هذه المتعة فقط. إذن ما مصير الأولاد الذين خلفتهم في تلك الديار ورجعت؟ أليس كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت؟ فكم ضيع هؤلاء من الأولاد؟ وهناك عشرات الآلاف من الأولاد لأناس ذهبوا لزواج سريع في أثناء الأسفار وتركوا أولادهم ورجعوا. ثم ماذا سيقول الناس؟ هذا صاحب الوطر الذي جاء يأخذ بنتنا أسبوعين ويرميها شهرا ويرميها، فيسيئون غاية الإساءة إلى سمعة أهل الإسلام. والناس الذين من المفترض أن يكونوا قدوات قد صار يحذر منهم، بل يخطب على المنابر في تلك البلدان: انتبهوا من الذين يأتونكم من كذا وكذا من البلاد، فإنهم يريدون أخذ بناتكم ورميهن بعد ذلك. وعندما تكثر المآسي ماذا سيحدث؟ والقضية ليست في 5000 أو 10000 يقول أنني أصدقتها وأعطيتها، لكن القضية ماذا سيترتب من المفاسد بعد ذلك. ولذلك منع عدد من إدارات الجمعيات الخيرية أفرادهم من الزواج في الأماكن التي يذهبون إليها، الزواج بهذه الطريقة التي لا يقصدون بها الاستدامة، لكثرة ما حصل من المصائب عندما يقول الناس: هؤلاء جاءوا ليأخذوا بناتنا، ثم يكون الرمي والإهمال. وقد لا يحرم الشيء في أصله، هو حلال، لكنه يمنع لما يترتب عليه من المفاسد. فإذا وجدت القضية صارت أسبوعين وثلاثة وشهر، ورمي المرأة وما يترتب على ذلك من الأولاد صار أمرا شائعا منتشرا، ويتكلم الناس عمن يفعله بهذه العبارات التحذيرية، بل ربما تتعدى القضية إلى أن هؤلاء أصحاب المذهب الوهابي يفعلون ذلك، فانظر ما يحصل من الأضرار على منهج السلف وعلى دعوات المصلحين بسبب إساءة تصرفات مثل هؤلاء. وأما الذين ذهبوا وتعرضوا لأنواع من السرقات، فهؤلاء قد سرق ذهبهم ومجوهراتهم، وهؤلاء رجعوا بغير خفي حنين، وآخرون يبلغ من السفه عندهم بعد ارتكاب الحرام أنه يعطي صديقته بالحرام عندما يسافر في تلك البلاد بطاقة الصراف، مخبرا إياها بالرقم السري كي يجود عليها بالكرم الحاتمي بزعمه، ويكتشف كم سرق منه بعد ذلك. وآخر يعطيها الرقم السري للحقيبة، وهذا يبخشش من هنا ومن هنا، فيطمع فيه هؤلاء فيسرق هو وأهله. ومنهم من يذهب ببناته إلى أماكن الفساد وإلى الشواطئ، بل من هؤلاء من منع من دخولها ببناته المحجبات حتى يخلعن الحجاب، ومنهم من يرجع بالكذب ليخبر أو تخبر الأخريات بأنها قضت في جزر الكاريبي وأنفقت كذا وكذا، والصور تكشف الزيفة من شواطئ تايلاند، وهكذا تشبع بما لم يعطونا. قضية مباهاة، قضية مظهرية. كم ذبحتنا هذه المظهرية، أنفقت فيها الأموال وارتكبت فيها المعاصي لأجل أن يقال: هؤلاء من المستوى الاجتماعي الفلاني، وهؤلاء إجازتهم كانت في المكان الفلاني، وذهبوا ونزلوا في الفندق الفلاني. عباد الله، إن هنالك يوما يحاسب الله فيه العباد. أين هذا؟ أين هذا ممن ذهب لصلة رحمه؟ فهنيئا له. ومن ذهب في سفر العمرة فهنيئا له. ومن ذهب في طلب العلم فهنيئا له. أين هذا ممن ذهب لعلاج قريب يقوم عليه لا يوجد علاجه في بلده، فظل ساهرا على ذلك القريب؟ فهنيئا له إذا كان ذهب بهذه النية واجتنب ما حرم الله، فهنيئا لكل من كان سفره في طاعة الله، وهنيئا لمن أدخل السرور على أهله وأولاده بالحلال والمباح، فإن إدخال السرور على الأولاد والأهل عبادة. وأما من ذهب بهم إلى أماكن المعاصي فاقترف وإياهم المنكرات وضيع الفتيان والفتيات، فيجب عليه أن يتوب إلى الله. اللهم لا تؤاخذنا بما أسرفنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ما طلع الليل والنهار. اللهم اجزه خيرا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وخلفائه وذريته. عباد الله، ويتجه أبناؤنا وبناتنا غدا إلى المدارس والكليات، يتجهون غدا إلى جامعاتهم وإلى أماكن تعليمهم، فماذا أعددنا؟ وما هي الأمور التي ذكرناهم بها؟ عباد الله، أولاً، ما هو المقصود من الذهاب إلى المدارس والكليات؟ ما هو المقصود الأساس؟ يجب أن يكون تعلم دين الله أولاً، فهم هذه الشريعة، القيام بالواجب في فهم الرسالة السماوية. إن الله لم ينزل دينه ليكون طلاسم بين الناس، لكن أراد بهذه الرسالة أن يفهمها العباد ويعقلوها. وإن تعلم الدين واجب، وإن المصائب الكثيرة قد حصلت من جراء إهمال تعلم الدين وأحكام الدين. كم التقصير الحاصل في فهم معاني الكتاب والسنة؟ هذا أولا. وثانيا، تعلم ما ينفع المسلمين. ألسنا قد سجلنا في التأخر عن الأمم مبلغا عظيما؟ وقد قال الله لنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وثالثا، أن يتلقى الولد ما يصقل شخصيته ويربي نفسه. ولذلك فإن الذهاب إلى المدرسة والكلية في الحقيقة ليس للتخلص من إزعاج الأولاد. وبعض الأمهات تفرح بالمدارس لأنها تأخذ الأولاد من وجهها، فتتقي إزعاجهم وصياحهم ليعود الهدوء إلى البيت. ليس هذا هو هدفنا الأسمى، وليس هذا هو ما نطمح إليه، لكننا نطمح إلى محضن تربوي ينصلح فيه حال أبنائنا وبناتنا، يعودون منه وقد تعلموا أمورا من الأدب والخلق والعلم، تلقوا قسطا من التربية، صار لهم رؤية لمرب فاضل، والبنات مع مربية فاضلة. هذا هو المكسب الحقيقي يا عباد الله. ولذلك كان لابد من توجيه الأولاد ذكورا وإناثا لينهلوا من معين التربية، وأن تقول له التربية قبل المعلومات، التربية قبل التعليم. فما الفائدة من حشو الأذهان بالمعلومات إذا كان القلب خاويا من الإيمان، وإذا كانت النفس قد دساها صاحبها، وإذا كان اللسان بذيئا والنظر مطلقا في المحرمات؟ فأين أثر التربية؟ التربية على الكتاب والسنة، التربية على ما يحبه الله. ولذلك فإن من الأمانة أن يشجع الأب ابنه على الرفقة الطيبة. من سيجلس بجانبك؟ ومن ستصادق؟ وعلى من ستتعرف؟ وما هي شروط الصديق؟ وعندما تقول صديقي، فمن هو صديقك يا ولدي؟ إن صديقك من صادقك لا من صدقك. فكثيرا ما يصدق بعض الناس بعضا بالكذب وبالباطل، لكن إذا صدقه صدقه بطاعة الله والموعظة، فإن الذي يخوفك حتى تلقى أمنا خير من الذي يؤمنك اليوم حتى تلقى خوفا يوم القيامة. عندما يكون للولد أعوان على الخير يأتون به مساجد الله وحلق العلم والأماكن الطيبة، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المفاسد. وقد بين العلماء أن فساد الصبيان في أول أمرهم بعضهم من بعض، فيتلقون من بعض المفاسد العظيمة جدا، وألفاظ وحركات بل فواحش ما كان للأب أو الأم أن يتخيل ذلك. فليس على هذا نشأ الولد، فمن أين أتى؟ لماذا كانت المدارس في عدد من الأحيان مكانا للأوبئة؟ لماذا؟ لماذا صار الأب يخشى في بعض الأحيان على ولده من الذهاب إلى المدرسة؟ لماذا يرجع الولد إلى البيت وهو محمل بجراثيم الفسق والفجور، وتتبادل المحرمات ويرجع ويا ليته لم يذهب؟ ولذلك فإن المتابعة مهمة، إنها مسؤولية يا عباد الله. واختيار المدرسة والإلحاح في اختيار الفصل والمدرس حتى تختار لولدك أفضل الأماكن. وكذلك فإن القضية ليست حرب قرطاسية يخاض غمارها في الأيام القادمة ويبقى الفقراء المساكين، لكن القضية خوض غمار التربية لأجل حماية الجيل من الأفكار الهدامة ومن أنواع المحرمات المنتشرة. عباد الله، إنه يجب على المعلمين أن يتقوا الله في طلابهم، وأن يستشعروا وظيفة الأنبياء وهي الدعوة إلى الله، وأن لا يقصروا فيما يبذلونه لغرس الدين في النفوس. هذه أعظم رسالة، غرس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المكسب الحقيقي، غرس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعظيم الله في نفس الولد، كيف يعظم ربه ويخشى ربه ويخاف ربه ويخاف عذاب يوم عظيم؟ كيف يقوم يحافظ على الصلاة؟ لقد نصح المعلم الأولاد في الصف بصلاة الفجر فتأثر أحدهم، ولكن العائلة ليس فيها من يقوم لصلاة الفجر، فقام ذلك الولد من الفصل متحمسا، فلما ذهب إلى البيت من شدة ما رسخ في نفسه لم يكد ينام تلك الليلة. فلما أذن المؤذن وهو يتلوى على فراشه قام فتوضأ، ثم لما أراد أن يفتح الباب ليخرج ففتحه فإذا بالشارع المظلم فتهيب وخاف. وكيف يخرج لصلاة الفجر وهو في تردده إذا به يسمع صوت طرق عصا أحد المسنين في الشارع فلما مر أمام الباب فإذا هو بجد صاحبه أحمد، فتشجع الولد وخرج وراء ذلك المسن كأنه يحتمي به حتى وصل إلى المسجد فصلى، ثم رجع وراء ذلك المسن حتى إذا حاذ باب البيت دخله. وهكذا تكرر الأمر ولا يدري الأبوان عن الولد. وفي يوم من الأيام دق جرس الهاتف ليقول للولد: إن جد جارك أحمد قد مات. فأسقط في يده وأجهش بالبكاء وارتمى، فتعجب الأب: ما الذي حدث لك يا بني؟ مات جد ولد جيراننا. قال: وماذا يكون لك؟ ليس بقريب. قال: إنه لي أفضل منك يا أبتي، إنني كنت أذهب بصحبته إلى المسجد وأنت لم تقم يوما لصلاة الفجر. فكانت تلك الموعظة التي صار الأب من بعدها يخرج لصلاة الفجر. وعلى إدارات المدارس أن يحاربوا الرذيلة في تلك الأماكن، وأن يراقبوا تطبيق شرع الله، وأن يأمروا الناس بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، فإن إقامة الفرائض والشعائر هذه من تعظيم الله. ولا يكلف الناس العناء بشراء ما لا يحتاجون. وكم يهدر من القرطاسيات، كم يهدر. ونتذكر حال إخواننا الفقراء الذين لا يملكون ما يشترون به، وأناس يقصفون اليوم في بلدان المسلمين من الجو والبر، وبدلا من أن يذهب أولادهم إلى المدارس يذهبون إلى المقابر. اللهم إنا نسألك أن تنزل بطشك بأعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك باليهود والصليبيين والمشركين. اللهم كف بأس أعدائنا وأنزل بهم بأسك يا رب العالمين. اللهم شردهم وفرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم.